أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وأخي خالد فلاتة من تنسيق الاتصالات، ومن الإخراج مصطفى الصحفي. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم، ضيفنا الكريم، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد، وحياكم الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله، ورحب بك ورحب بأخواني وأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يفتح لهم أبواب الخير وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 64771117، كذلك 64930208، مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب على الرقم 0582824040 لمن أراد أن يبعث برسالة نصية مشاركة منه، أو على صفحتنا في تويتر على إذاعة نداء الإسلام برنامج أخلاقنا. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتحدث وإياكم عن موضوع هام جدا يعنى بتربية الأسرة وتنشئتها، وبالتالي انعكاس هذا الأمر على مجتمعنا المسلم، تقدير الحياة الزوجية. هذا هو موضوع الحلقة. ما هي النصوص الواردة في هذا؟ ما هي الآثار الدالة عليه؟ وما هي ثمار تقدير الحياة الزوجية؟ تفضل الشيخ سعد، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جاءت النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالتأكيد على مكانة الحياة الزوجية، والتأكيد على ضرورة فعل كل ما يؤدي إلى تماسك هذه الحياة واستمرارها. فقد قال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهم وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وانظر إلى قول الله جل وعلا: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فجعل كل واحد من الزوجين لباسا بالنسبة للزوج الآخر. وانظر إلى قوله جل وعلا: وكيف تأخذونه منه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أفضى بعضكم إلى بعض، لم يبق شيء من أنواع اللباس على بدن الرجل أو بدن المرأة عند إفضائه إلى زوجته. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو عقد الزوجية الذي له مكانته في دين الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان لديكم. وقال: قد استحللتم فروجهن بكلمة الله. وحينئذ يعلم الإنسان أن هذا العقد العظيم، عقد الزوجية، عقد له مكانته وله احترامه في دين الله سبحانه وتعالى، وله آثاره التي يجب على كل واحد منا أن يراعيها. ومراعاة هذا العقد تكون بثلاثة أمور بارزة: أولها السعي في حفظ هذا الوثاق بحيث لا يبادر الإنسان إلى تصرف قد يفضي إلى انفصام العلاقة بين الزوجين ليتقرب إلى الله جل وعلا بما يؤدي إلى حفظ هذه العلاقة. فكل ما يؤدي إلى تماسك الزوجين وتواصلهما واستمرار العلاقة بينهما فإن الإنسان يسعى إليه. ولذلك من الأمور التي نؤكد عليها في هذا الباب التحذير مما يفعله بعضهم من مسارعة في إطلاق لفظ الطلاق في كل أمر وفي كل فعل وفي كل تصرف، بل يجعل بعضهم الطلاق تهديدا يهدد به زوجته، ومرات كثيرة النساء يجعلن المطالبة بالطلاق مطالبة من أجل جعل الزوج يذعن إلى طلبات الزوجات، وهذا كله من الأمور المحرمة التي لا يجوز لا للزوج ولا للزوجة أن يفعلوه، بل هو من اتخاذ آيات الله هزوا، كما قال جل وعلا: وإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فهذه التوجيهات القرآنية والنبوية التي جاءت بضرورة المحافظة على هذه العلاقة الزوجية التي بين الزوجين لا بد من احترامها، ولا يجوز جعل الطلاق والمطالبة به سبيلا لتحقيق أغراض شخصية لا من قبل الزوج ولا من قبل الزوجة. الطلاق جعل حلا وليس وسيلة ضغط من قبل أحد الزوجين على الآخر. ومن ثم لا يجوز إيقاع هذا الطلاق إلا في ظروفه وفي وقته المقدر شرعا، فلا بد أن يكون ذلك في بعد طهر لم يجامعها فيه الزوج، ولا يجوز إيقاع الطلاق إلا بطلقة واحدة. أما جعل الطلاق طريقة ناتجة عن انفعال الإنسان فهذا من الأمور المحرمة ولا يحق لعبد أن يفعله، وإذا فعله فليتق الله من خلال النظر في آثار ذلك الفعل وعدم إيقاع شيء من الآثار بدون مقتضي شرعي. ولذلك على كل واحد من الزوجين أن يتق الله عز وجل في هذا الأمر، حتى لو وقع الطلاق بين الزوج وزوجته لا يجوز أن يخرج الزوجة من منزل الزوجية حتى تتم عدتها، ولا يجوز لها هي أيضا أن تخرج حتى تنتهي عدتها لإمكان حصول الرجعة بين الرجل والمرأة، إذ إن الله جل وعلا قد جعل للزوج حق مراجعة الزوجة ما دامت في عدتها، وبالتالي لا يجوز إخراجهن من البيوت ولا يخرج، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني إذا كان منها إيذاء للزوج أو إيذاء لأهله في وقت العدة فهذه لها أحكامها. ثم قال: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي يحدث بين الزوجين ألفة ومحبة، ويكون ذلك سبيلا من سبل إعادة الحياة الزوجية وإعادة المياهي إلى مجاريها. ولذا قال: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني عند الرجعة، وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال تعالى ومن يتق الله. هذه الآية هي في لفظها عامة، لكن سبب نزولها في مسائل الطلاق وفي مسائل الحياة الزوجية. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الناس قد يأتيه الشيطان يقول بقاء الزوجة عندي كلفة مالية، يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وحينئذ على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في هذا الأمر. ثم قال بعد ذلك ذلك ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذن هذا هو المجال الأول من مجالات تقدير الحياة الزوجية، البعد عن كل ما يؤدي إلى انفصام العلاقة الزوجية. وكذلك بالنسبة للمرأة، وقد ورد تحذير المرأة من المطالبة بالطلاق بدون داع شرعي، ومثل ذلك أيضا مطالبة المرأة بالخلع من زوجها بدون داع شرعي. يعني بعض النساء تظن أنها بوظيفتها قد استغنت عن أن يكون لها حياة زوجية، إذا رأت من الزوج أدنى نقص أو أدنى خلة طلبت مفارقة الزوج وطلبت انفصام العلاقة الزوجية، وهذا مخالف لما جاءت به الشريعة من الترغيب في تواصل الناس بعضهم مع بعض. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الجانب أيضا أن يتقي الله كل واحد من الزوجين في القيام بآثار عقد الزوجية، فعقد الزوجية له آثار، يجب على كل واحد من الزوجين أن يقوم بتلك الآثار ولا يجوز التفريط فيها. من أمثلة ذلك موضوع النفقة، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت الزوجة غنية، ولو كانت الزوجة عندها بعض الأفعال أو الأخلاق غير الموافقة للمقتضى الشرعي، فإنه لا يجوز التهاون في باب النفقة. ولذا قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. بعض الأزواج تجده عندما يأتيه الأضياف يكرمهم ويقدرهم ويتكلف لهم الكلفة الزائدة ويذبح لهم الذبائح ذوات العدد، ثم إذا قيل له نفقة أبنائك ونفقة زوجتك وجدته مفرطا في هذا الجانب لا يقوم به. اقتصد في نفقتك من أجل أن تقوم بهذا الواجب الشرعي المتعلق بنفقة الزوجة، وإياك ثم إياك أن تفرط فيه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالزوجة، فإن عقد الزوجية يرتب عليها آثارا وواجبات، فمن تلك الواجبات مثلا أن تبقى في بيت الزوجية لا تخرج منه إلا بإذن من الزوجة، ومن ذلك أيضا أن تتقي الله عز وجل في طاعة الزوج، فإن الله تعالى قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وبالتالي عليها أن تتقرب إلى الله بطاعة زوجها. ولو كان الزوج مفرطا في بعض أموره أو لم يقم بالواجب الشرعي، فأنت يا أيها الإنسان مطالب بأن تقوم بالواجب الشرعي لله عز وجل، ليس على جهة المقابلة والمجازات، بل أنت تريد إبراء ذمتك فيما يتعلق بحياتك الزوجية من خلال قيام كل واحد من الزوجين بآثار هذا العقد. وأما الأمر الثالث الذي يحصل به تقدير للحياة الزوجية فهو التخلق بالأخلاق الإسلامية العالية التي جاء بها ديننا القويم. ومن ذلك ما يتعلق باختيار اللفظ الحسن الطيب أثناء التعامل، يقول الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ويقول تعالى وقولوا للناس حسنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، وأحق من تكون له الكلمة الطيبة من لك من بينك وبينه علاقة، ومن أعظم تلك العلاقات العلاقة الزوجية التي تكون بين الزوجين. إن بعض النساء قد يكون منها بعض التقصير في جانب الأخلاق، وإذا سألتها عن ذلك قالت: هو كذلك. حينئذ نقول: تخلقك بهذا الخلق، تخلقك بالخلق الحسن ليس من أجل أن الطرف الآخر تخلق بهذا، وإنما أنت تريد إرضاء الله جل وعلا وتريد ما عنده سبحانه وتعالى. فإن الأخلاق الفاضلة مما تعلو به درجة العبد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصائم، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهكذا فيما يتعلق بالأزواج، على الزوج أن يتقي الله عز وجل في زوجته حتى لو حصل منها تقصير. قد يحصل منه بعض الأفعال التي لا تسيء إلى الزوجة، كما لو تأخر في حضوره من أجل أن المرأة ساء خلقها معه، لكن هو لا يريد ذلك انتصارا لنفسه، وإنما يريد به تقويم حياته الزوجية، وبالتالي يكون هذا من الآثار الحميدة. ومن الأمور التي أوصي بها في هذا الجانب ألا يتأثر الإنسان بخلق صاحبه، بل عليه أن يتخلق بالخلق الفاضل لله جل وعلا حتى ولو ساء إليه الطرف الآخر، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بل عليه أن يتقرب إلى الله عز وجل ببذل الخلق الذي يريد أن يعامل بمثله. والناظر في حياة الناس يجد أن صاحب الخلق الفاضل قد يتجاوز عليه صاحب الطرف الآخر في أول الأمر، لكنه بعد ذلك يعيد النظر والتأمل والتفكر، فيكون هذا من أسباب عود صاحبه إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة. ومن هنا فانتظر قليلا واصبر يا من يلاقي تصرفا غير مرغوب فيه من الطرف الآخر زوجا أو زوجة، واعلم بأن العاقبة ستكون لك من عند رب العزة والجلال، والعاقبة للمتقين. إن إحسان التعامل مع الزوج الآخر قربة من القربات التي ترضي رب العزة والجلال، وتكون سببا من أسباب رفعة درجة العبد في الآخرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهذا الخطاب كما يخاطب به الزوج في حق الزوجة، كذلك تخاطب به الزوجة في حق زوجها. إن الله جل وعلا قد قص علينا في كتابه عددا من القصص فيما يتعلق بأنبياء الله عليهم السلام وفيما يتعلق بغيرهم، وذكر كيف أن بعض الأنبياء كيف يتعامل مع أهل بيته ويصبر على ما يكون منهم. وانظر مثلا ما ورد في آخر سورة التغابن في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. في الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ومع ذلك قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فأمر بالصفح والتجاوز عما يكون من الإنسان لغيره. وانظر في قول الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي لم يصدقاهما في الرسالة ولم يقوموا بواجبهما، ومع ذلك بقيوا على زوجيتهما. قال تعالى: فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وانظر في قصة امرأة فرعون: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. لا زالت زوجته ولا زالت قائمة بالواجب تجاهه، ولم يكن من شأن أصحاب الملل الأولى في بالنسبة لزوجة فرعون أنه يمنع من زواج غير المسلم بالمسلمة. ومن هنا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالتخلق بالأخلاق الفاضلة، خصوصا تجاه أهل بيته ولو أساءوا وقصروا. ومن الأمور التي أؤكد عليها في هذا الجانب أن يحذر كل واحد من الزوجين من أن يعصي الله جل وعلا في صاحبه حتى ولو كان باتباع هواه. بعض الزوجات قد تطيع زوجها في معصية الله وتظن أن ذلك يقربها من الزوج، ولكن في الحقيقة أن الله عز وجل يبعدهما من بعض بسبب هذه الذنوب والمعاصي. لأن من المعلوم أن ما أصاب العباد من مصائب إنما هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وكذلك السنة الكونية أن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذه قاعدة مهمة حتى بالنسبة للأزواج، ولذلك على كل واحد من الزوجين أن يحذر من أن يدخل في طريق معصية بسبب صاحبه، لأن هذا سيجعل للشيطان مسلكا وطريقا بين هذين الزوجين. والشيطان إنما يريد أن يفرق بين الأزواج ولا يريد أن يجمع بينهم، كما في قول الله جل وعلا عندما أخبر عن السحرة، قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد جاء في الحديث أن الشيطان يجلس على عرشه ويأتيه أتباعه واحدا تلو الآخر، فيقول أحدهم: ما زلت بفلان حتى أقدم على المعصية الفلانية، فيقول: ما فعلت شيئا. لا يلبث أن يعود إلى الله فيتوب من ذنبه حتى يأتيه أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول: إبليس أنت ويجلسه معه على عرشه ويدنيه منه. مما يدلك على أن الشيطان حريص على التفريق بين الزوجين وعلى إفساد الحياة الزوجية.
الله المستعان. شيخ سعد، إذا تأذن لنا بفاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله في ثنايا هذا الموضوع.
تفضل.
بارك الله فيكم.
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
لما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نستشعر قرب الله منا، نستشعر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، نستشعر عظمة السميع البصير، فلا نعصي الله طرفة عين، وإن عصيناه تبنا وأبنا وعدنا إليه مباشرة، فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون توابا.
فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
هذه الذنوب لابد أن نقع فيها، ولكن لابد وأنت تعصي الله سبحانه وتعالى أن تستشعر أن الله ينظر إليك، وأنك قد استحييت من هذا الجليل العظيم سبحانه وتعالى، فتبادر إلى التوبة. قد استحييت فتبادر إلى التوبة.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام إلى البرنامج المباشر أخلاقنا، ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله الشيخ سعد مرة أخرى.
الله بارك الله فيك ووفقك لخير الدنيا والآخرة،
حفظكم الله. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 6477117، أيضا 6493028 مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب على الرقم 0582 82 40 40 لمن أراد أن يبعث برسالة نصية، أو على صفحتنا في تويتر أن على بإذاعة نداء الإسلام في البرنامج المباشر أخلاقنا. كنا نتحدث وياكم شيخ ساعد عن هذا الموضوع الهام جدا حول تقدير الحياة الزوجية، وكيف يمكن للمرء أن يحظى بحياة هانئة مباركة بإذن الله تعالى في شريعة الإسلام.
أنا أذكر أحمد الله جل وعلا وأثني عليه وأصلي على نبيه، وبعد أذكر بثلاثة أمور تتعلق بالحياة الزوجية يكون لها آثارها الحميدة بإذن الله جل وعلا. أول هذه الأمور أن الحياة الزوجية عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فقد أمر الله عز وجل بالزواج وجعله طريقة وسبيلا لأنبياء الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجاءت النصوص بالأمر بالزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والأمر الثاني أن نتذكر أن الحياة الزوجية تعاون على إنتاج آثار حميدة، سواء فيما يتعلق بالطريقة التعامل بين الزوجين، أو فيما ينتج عن هذا الزواج من ذرية يتعاون الزوجان على جعلها على خير منوال وأفضل حال، بحيث يسعون إلى تربيتهم التربية الصالحة التي تعود عليهم بالخير والصلاح. وأما الأمر الثالث فهو أن يعاون كل واحد منهم الآخر في طاعة رب العزة والجلال. إذا كان صاحبك أيها الزوج، إذا كانت صاحبتك أيها الزوج، أو كان زوجك يا أيتها المرأة من أهل العبادة، فليعن بعضنا بعضا على ذلك، وليساعد بعضنا بعضا على ذلك، فإن صاحبك متى كان صاحب عبادة رفع الله درجتك من أجله، فقد قال تعالى في أصحاب الجنة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. فالأزواج ترتفع درجاتهم يوم القيامة بسبب أزواجهم، الزوجة يرتفع مقامها عند الله بسبب زوجها، والزوجة ترتفع مقام مكانتها ومنزلتها بسبب الزوج. فحينئذ نتقرب إلى الله جل وعلا بمساعدة الطرف الآخر في عبادة الله، لأن ذلك مما يرفع درجاتنا عند رب العزة والجلال.
نعم شيخ سعد، إذا أذن لنا بأخذ بعض الاتصالات.
تفضل.
حفظكم الله. أخونا عبد العزيز الشريف، حياك الله يا أخي عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ، أنا كيف حالك؟
بارك الله فيك وحياك الله، أهلا وسهلا.
الله شيخ محمد كيف حالك؟
حياك الله.
فاقدينك يا شيخ عبد العزيز من أسبوعين أو ثلاثة.
موجودين يا شيخ، هم مستمتعين بحديثكم والله.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
تفضل.
فضيلة الشيخ، تقدير الحياة الزوجية، للأسف بعض الرجال يعني يخترق مشكلات من لا شيء، يعني تصرفاته، كلامه، اسلوبه مع الزوجة، بعض الأزواج اسلوبه جاف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يتعامل مع زوجاته؟ كيف كان يعطيهم الكلام الطيب والكلام الجميل؟ كيف كان ينادي عائشة يا عائش وغير ذلك من الألفاظ الحسنة؟ إن بعض الأزواج للأسف نفسيته هكذا، يعني للأسف يأتي بالمشاكل، اسلوبه سيء، ينادي زوجته بأسماء للأسف الشديد، غير مفهومة وغير معروفة.
يعني ذكرني حديثك هذا يا أستاذ عبد العزيز بما ورد أن عائشة رضي الله عنها يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعرف متى تكونين غضبة ومتى تكونين راضية. قالت: متى؟ قال: إذا قلت وربي محمد علمت أنك راضية، وإذا قلت يا وربي إبراهيم علمت أنك ساخطة. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أهجرك إلا في الاسم. تفضل.
الأمر الثاني بارك الله فيك، بعض الناس ينسى العشرة، يعني قد تكون زوجته معه مدة طويلة من الزمن، فإذا حصل الفراق يأتي وينسى هذا الفضل وينسى العشرة، فيذكرها بالسوء يذكرها بالشر. إذا تقدم شخص يتزوجها يتكلم عنها بكلام سيء، والله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. توجيهك لمثل هؤلاء الأزواج لأن يكونون حاسين العشرة مع زوجاتهم حتى بعد الفراق. بعض الأزواج قد يكون بينه وبين زوجته أولاد، فتجد يضارها في أولادها، يمنعهم من زيارتها، يرتكب مشاكل حتى لا تأتي إلى زيارة الأولاد، يأخذ الأولاد من المدرسة وغير ذلك. وما توجيهك بارك الله فيك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
حياكم الله. شيخ سعد، أيضا لدي سؤال هنا يسأل، يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان. سؤال: ما معنى عوان عندكم هنا؟
عوان في اللغة معناها الأسير والتابع، لأن المرأة قد أوجب الله عز وجل على الزوج أن ينفق عليها وأن يقوم بشؤونها، ولذلك سماها بهذا الاسم لأنها تتبع الزوج، وهم على شركة واحدة ومؤسسة واحدة هي مؤسسة الزوجية. يعني أشار الأستاذ عبد العزيز إلى قضية مهمة، وهي حقوق الزوجين بعد حصول الفراق بينهما، وأن ذلك لا يجيز للإنسان أن يغتاب الزوجة ولا للزوجة أن تغتاب الزوج، حتى ولو كان في أفعال موجودة عندهم، يعني هناك ذنب عند الزوج، فإذا طلق زوجته تصبح تخبر الناس: فلان عنده الذنب الفلاني، وهكذا بالعكس، هذا لا يجوز وهو من المحرمات، هذا إذا كان فيه حقيقة. أما إذا فهو محرم والنوع من أنواع الغيبة كما قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. أما إذا لم يكن فيه أو كان مجرد ظنون منها وليست على تيقن منه، فهذا يصبح نوع من أنواع البهتان ومن أنواع الكذب والإيذاء الداخل في قوله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
نعم شيخ سعد، لا أريد مقاطعتك ولكن اتصال دولي من الأخت شيماء من مصر. حياك الله يا أخت شيماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
يعني الزواج سكن ومودة ورحمة. أسأل شيخي عن بعض الأحاديث اللي حذرت الزوجين من الفراق والطلاق بدون أسباب. بعض الناس قالوا عنها أنها ضعيفة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بدون بأس، حرام عليها رائحة الجنة. نجي نتكلم مع الناس بالشكل ده يقولوا لا ده ضعيف. إيه لا يحل لمؤمنة أن تطلب طلاق أختها، يقول لك لا ضعيف. يعني
طيب تستمعين إن شاء الله أختي. ما
أما بالنسبة للحديث الأول، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، فهذا كما ذكر ضعيف الإسناد في إسناده، لكن له شواهد من ما ورد في النصوص الشرعية. في النصوص أكدت على أهمية عقد الزواج، وأكدت على أن عقد الزواج مما يقرب إلى الله جل وعلا ويرضيه سبحانه وتعالى. فإذا كان الزواج من القربات ومن أفعال الخير والطاعة التي ترضي رب العزة والجلال، فعلى الإنسان أن يحافظ على هذه الطاعة وأن يقوم بها. في مرات قد تكون المرأة تخشى ألا تقوم بحق زوجها بما أوقع الله في قلبها من نفرة تجاهه، فهي تطلب الطلاق لتسلم من الإثم وتبرأ ذمتها. ففي هذه الحال لا يلحق المرأة حرج كما حدث في حادثة كما في حديث قيس بن شماس عندما رأته امرأته قصيرا بين طوال وكانت تنفر منه سابقا فخشيت ألا تقوم بحقه فطلبت فرقته، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالت إني أخشى الكفر بعد الإسلام، أي كفران الزوج وعدم القيام بحقه. ومن هذا المنطلق ينبغي بالمرأة أن تتقرب إلى الله عز وجل بإبقاء الحياة الزوجية وعدم الإقدام عليها. وهكذا فيما يتعلق بالأزواج، نحذرهم من أن يطلق الإنسان زوجته بدون أن يكون هناك داع أو سبب. بعض الناس قد يكون راغبا في تذوق نساء أخريات فيقال له بقاؤك مع زوجتك التي هي أم أولادك فيه من الأجر والثواب ما ليس فيه تلك المرأة التي تريد أن تتزوج بها ولا تدري ما الذي يحدث بعد زواجكم. فالمقصود أنه ينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بإبقاء هذه الحياة الزوجية وعدم انقطاعها. بارك الله في أختنا على مداخلتها.
اللهم آمين. شيخ سعد، أيضا هنا سؤال آخر يتعلق بجانب الكرم والبخل فيما بين الزوجين، جانب النفقة والقياس في ذلك، ما هو الضابط في هذا الشيخ؟
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما اشتكت منه أن زوجها شحيح لا ينفق عليها. وكما قرأت في الآية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن ثم على الزوج أن يتقرب إلى الله عز وجل بالقيام بهذا الجانب. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما حق زوج إحدانا أو زوجة إحدانا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح ولا تضرب الوجه. لا تقبح بمعنى أنك لا تقول لها قبحك الله أو لا تستعمل الألفاظ القبيحة التي لا يستحسنها الناس ولا يسترضونها. ومن هذا الجانب على المرأة أن تتقرب إلى الله عز وجل أيضا بإحسان التعامل، فعلى كل واحد من الزوجين القيام بحق الزوج الآخر وأن لا يفرط في هذا الجانب. وقد قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فيجب على الزوج أن ينفق ولا يجوز له أن يتهاون في هذا الواجب الشرعي. ويقول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف بالمعروف. وبالتالي ما تعارف الناس على أنه يدخل في معنى النفقة يجب على الزوج أن يقوم به، وهذا يختلف من بلد إلى آخر ويختلف من زمان إلى آخر. فبعض البلدان قد ينفق على زوجته في السنة الثياب المتعددة، وبينما في بلدان أخرى يتعارف على أن المرأة لا تلبس إلا الثوب أو الثوبين ولا يفصل لها في السنة إلا الثوب والثوبين. بعض النساء قد تتقطع ثيابها فتحتاج إلى ثياب بديلة، وبالتالي لا يمكن تحديد مقدار محدد في كل الأحوال وفي كل البلدان وفي كل الأزمان، بل هذا يختلف باختلاف الأعراف التي تكون بين الناس.
نعم شيخ سعد، أيضا فيما يقرأ القارئ القرآن الكريم هنالك من يؤول بعض الآيات يعني اجتهادا منه دون الرجوع إلى أهل العلم في هذا الشأن، فمنهم من يقرأ آية الضرب للنساء في قوله تعالى فاضربوهن، بالتالي هنالك من يسوغ لنفسه ضرب الزوجة أو المرأة بصفة عامة أختا كانت أو كذا، ولكن حديثنا عن الزوجة فقد يبالغ في هذا الشأن وقد تحصل العواقب السيئة. هل هنالك من يعني حديث أو شرح لهذا الموضوع الذي التبس على بعض الناس؟
نعم، يقول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن المرأة القائمة بحقوق الزوجية لا يجوز الكلام عليها أو عنها بشيء من ذلك. ثم هناك وسائل لإصلاح الحال، أولها الوعظ والتذكير والتخويف من الله سبحانه وتعالى: احذري يا أيتها المرأة، فعلك هذا لا يرضي رب العزة والجلال، أنا أخوفك من الله. ثم جاء بالوسيلة الأخرى: واهجروهن في المضاجع، أي اتركوهن في مسألة الجماع. قال في المضاجع، معنى أنه معها على فراش واحد لكنه لا يجامعه، لذلك قال في المضاجع، معنى أنه يشاركها المضجع لكنه يهجرها. فسرها طائفة من أهل العلم بأنه يوليها ظهره في فراشه، وذلك من أجل تذكيرها ولتعيد التفكير في طريقتها في حياتها الزوجية. ثم قال واضربوهن. هذا الضرب بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز أن يكون ضربا مبرحا أي موجعا، لا يجوز أن يضرب ضربا موجعا. علماء وأكثر علماء الشريعة على كراهة الضرب وعدم قبوله، لما ورد في الأحاديث الذي ذكرت قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تضرب، ولا تضرب. في بعض الأحاديث قال: ولا تضرب مطلقا. وبالتالي فإن الضرب مكروه في الشريعة. وبعض أهل العلم قال بأنه ضرب لطيف باليد من أجل أن تتذكر أنه قد استنفذت جميع طرائق معالجة النشوز، والمراد بالنشوز عدم قيام الزوجة بالواجب الشرعي تجاه زوجها، ومن ذلك مثلا أن تمتنع منه في الفراش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها في الفراش فلم تأته فبات غضبان عليها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. فالمقصود أن هذا الضرب ليس الطريقة الصحيحة للمعالجة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء يشتكين من أزواجهن أنهم يضربونهن فليس أولئك بخيار أمتي. ومن هنا فإن الضرب ليس هو الطريقة المشروعة في هذا الباب، وإنما الطريقة بالوعظ والتذكير والإرشاد والترغيب في الحصول على الأجور العظيمة عند القيام بالواجب الشرعي في أبواب الزوجين من كل واحد من الزوجين.
نعم شيخ سعد، وصلنا وإياكم إلى الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء، الكلمة الأخيرة لكم.
أشكركم أستاذ محمد على حسن تقديمكم وترتيبكم لهذا اللقاء، وجزاك الله خيرا. وهذا موضوع مهم يترتب عليه قيام لبنة من لبنات مجتمعنا الأولى، لأن متى صلحت الحياة الزوجية تمكن كل واحد من الزوجين من أداء مهامه، سواء في تربية الأولاد أو في شعور الإنسان الشعور الحسن وطمانينة نفسه، وبالتالي يتمكن من أداء مهامه الأخرى سواء في وظيفته أو في تجارته أو في بقية أعماله. وأسأل الله جل وعلا لإخواني الذين يشاركونك في ترتيب هذا اللقاء كل خير، اللهم بارك فيهم ووفقهم، كما أسأله جل وعلا أن يصلح حياة جميع المسلمين وأن يرزقهم السعادة والهناء في حياتهم الزوجية، بحيث يسعد كل زوج بزوجته وكل زوجة بزوجها، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ذرار المسلمين وأن يجعل أبناءهم على خير منوال وأفضل مما يتمنون فيهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء على قيامهم بالأعمال الإسلامية الجليلة، ومن ذلك ترتيب وسائل الإعلام التي تنشر الخير وترغب في طاعة الله عز وجل، ومن ذلك هذه القناة الطيبة بارك الله في القائمين عليها ووفقهم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الذي تحدث في هذا الموضوع الهام جدا حول تقدير الحياة الزوجية. شكر الله لكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم. أيضا أنتم مستمعين الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة والإنصات. موعدنا يتجدد معكم إن شاء الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى ذلك وكل حين، هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وأخي خالد فلاتة من تنسيق الاتصالات وأيضا من الإخراج مصطفى الصحفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.